حمايتهم الآن ومستقبلا. شكرا سعادة السفير، أصحاب السعادة والمعالي، يسرني أن أكون معكم اليوم، وأريد أن أشكر سعادة السفير لاستضافة هذا النقاش. نحن نعرف أنه في حالات الطوارئ يعاني النساء والأطفال أكثر من غيرهم. هناك حالياً 400 مليون طفل في كل أنحاء العالم يعيشون في مناطق نزاع أو يهربون منها. هذا يعني أن هذا الأمر يطال واحد من أصل 5 أطفال في كل أنحاء العالم. فهناك عدد أطفال أكثر يحتاج للمساعدة الإنسانية اليوم أكثر مما كان عليه الرقم في العقود الثمانية الماضية. في عامي 21 و22 كانت هناك آلاف الحوادث والاعتداءات التي طالت المدارس والجامعات، بالإضافة إلى 1000 اعتداء طال مرافق صحية في المناطق المتأثرة. إذن منع الانتهاكات والاستجابة لاحتياجات الحماية للنساء والأطفال خلال حالات الطوارئ هي مسألة تشغل اليونيسف وتحتل الأولوية. هذا يعني الوصول إلى العدالة الاجتماعية والرعاية الانتقالية، بالإضافة إلى تقفي أثر العائلات والاستجابة. كل ذلك يطلع بدور أساسي في مجال تحقيق رفاه النساء والأطفال. إذا ما سمحتم لي، في السنة الماضية في 109 بلدا دعمت اليونيسف 4.7 مليون طفل للحصول على خدمات أساسية، خدمات صحية، خدمات قانونية، وبالعمل مع الشركاء تمكنا من الوصول وتقديم المساعدة لخمسة ملايين من النساء والأطفال لحمايتهم من حالات العنف الجنسي والجنساني. كما تمكننا من تقديم المساعدة للأطفال والمراهقين بالعمل مع مقدمي خدمات الدعم النفسي الاجتماعي في المجتمعات المحلية. تحدثت نادا عن هايتي، وأنا أريد أيضا أن أسلط الضوء على ما يجري في هذه المنطقة، حيث أعمال النزاع أو الأعمال المسلحة تطال الأطفال، بما في ذلك عمليات الخطف والنهب التي ازدادت بشكل دراماتيكي في السنة الماضية. إذن ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا أن نؤمن العودة السالمة والأمينة للمدارس ومنع الاعتداءات التي تطال المؤسسات التعليمية. كما يمكننا توفير المساعدة النقدية لمساعدة على التحاق الأطفال من المجموعات الأكثر استضعافاً في المدارس، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والدعم للأساتذة. إذن بالاستناد إلى هذه الأرقام وهذه الخبرات، ما الذي يمكننا القيام به لتوفير حماية أفضل في المستقبل؟ لدي 6 نقاط لأتطرق إليها. أولاً، يجب أن نضع النساء والأطفال وحمايتهم في صميم العمل الإنساني. إن التحاليل المتواصلة والتقييم حول آثار النزاعات على الأطفال والنساء، بما في ذلك وصولهم إلى التعليم والخدمات الصحية، يشير إلى أن الحماية قد تنقذ الأرواح. وهذا يعني أن كل الاحتياجات يجب أن تتضمن تقييماً للمخاطر المحتملة ومواطن الضعف والهشاشة. وهذا يعني أننا يمكننا أن نقيم احتياجات الحماية بالشكل الملائم وتحديد الأولويات.
ثانياً، ينبغي أن نركز على الوقاية من العنف، وينبغي أن نعزز هذه الحماية منذ بداية اندلاع الأزمة. إن تطرق إلى مخاطر هذا يعني أن الأطراف المعنية ينبغي أن تكون في الميدان في أقرب ما يمكن. هذا ما حصل أو ينبغي أن يحصل في السودان على سبيل المثال. نلاحظ أنه في بداية الأزمات تتفاقم الأوضاع وتتشقق الحماية، وحين ذاك علينا بتوفيرها بسرعة. ثالثاً، هناك تحديات لابد لنا نشخصها على كافة مستويات التدخل الإنساني في ما يتعلق بالصحة والرعاية الصحية والتعليم. كل هذه المجالات معنية بعملنا الإنساني. ينبغي أن نوفر حيزا مأمونا لكي يتمكن هؤلاء الضحايا من العيش بأمان أو بطريقة عادية، وينبغي بالتالي توفير هذه الخدمات الأساسية منذ البداية. لو تطرقنا إلى العنف الجنسي الإنساني عندما تندلع الصراعات والنزاعات، فهذا يستوجب منا نوفر الأغذية والإصحاح وخدمات أساسية أخرى، وهذا يستوجب منا كذلك تمكين النساء والفتيات من خلال مكافحة الأمية، من خلال مساعدة الفتاة على الذهاب إلى المدرسة مثلا. ورابعا، لابد لنا أن نتعاون مع كل من يشارك في هذه النزاعات والصراعات. ينبغي أن نتحاور مع هؤلاء على اختلافهم عندما تنتهك هذه الحقوق. خامسا، ينبغي أن نعزز أواصر التعاون مع الجهات من غير الحكومات ومن غير الدول المسلحة. هذا مثال على ذلك أفغانستان. ينبغي تيسير النفاذ المأمون إلى مناطق أمينة، ينبغي إطلاق سراح الأطفال، وينبغي توفير الحماية لهم. ولا بد لنا أن ندخر الجهد لمساعدة هؤلاء الضحايا. وسادسا، الأنظمة القضائية والعدالة هي الأساليب كفيلة بمساعدة النساء والفتيات على الخروج من هذه الأوضاع الهشة. هناك النظام الصحي، هناك طبعا النظام التربوي، وهنا ينبغي التركيز والتشديد على أهمية النظام القضائي. لابد لنا نحسن من حمايتنا للأطفال والفتيات وكل الضحايا لكي تكون الأجيال المقبلة قادرة على العيش.